أسرار اللطائف من الكريم الملاطف، أنه يجب علينا أن نتيقن يقينا جازما تاما أننا بأنفسنا وذواتنا عجز ونقص وضعف وعورة وعدم، وأننا لسنا بشيء إلا بالله وفضل الله وكرم الله وإحسان الله. وآخر ما سمعنا من جواهر ذلك البحر الزخار قوله: لا نهاية لمدامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. فنحن بغيره تعالى لسنا بشيء، وفي الدعاء الماثور: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعجز وعورة ونقص، إلى ضعف ونقص وعجز وعورة. هكذا أنت إذا أرجعت إلى نفسك أنت محل المذام، بل لا نهاية لمذامك مهما أرجعت إليك، ولكن إن تفضل عليك فلا تفرغ مدائحك ولا تنقضي، لأن فضله لا ينقضي ولا يحاط به. ولقد جعل الله تعالى جريان ذلك الفضل الواسع من حضرته إلى الذات المكرمة ذات نبيه الشافع المخصص من بين بريته، ومنه سارع في الخلائق المتفضل عليهم. فنقرأ في الكتاب العزيز تكبير فضله لنبيه وتعظيم فضله لنبيه، فنقرأ قوله جل جلاله: وكان فضل الله عليك عظيما، ونقرأ قوله: إن فضله كان عليك كبيرا. فكبر الله الفضل الذي آتاه محمدا، وعظم الفضل الذي خصص به أحمدا. اللهم اقسم لنا بنصيب وافر من ذلك الفضل برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذا نسمع في كلام الإمام الحداد: بربي قيامي لا بنفسي ولا السواء، فشكري له سبحانه وثنائه، فنحن لسنا بشيء إلا بفضل الله وجوده وكرمه علينا، وإلا فما نحن إلا محل العورات والسوآت والمعائب والنقائص. إذا تغيب عنا فضله ومنع عنا رشده وطوله، فما يسعنا في الدارين إلا ستره الجميل وفضله الجزيل. لذا يقول لك: كن بأوصاف ربوبيته متعلقا، وبأوصاف عبوديتك متحققا. فيا أيها المريد، كن متعلقا بأوصاف الربوبية، مشاهدا أن هذه لمولاك فقط، فليس كصفته صفة، كما ليس كفعله فعل، كما ليس كاسمه اسم، كما ليس لذاته كمثل ذاته ذات. ولكن ما يضفي على الخلق مما يتشابه في الألفاظ دون التشابه في المعنى، فيسمي من الخلائق عليما، ويسمي من الخلائق كريما، ويسمي من الخلائق رحيما، ويسمي من الخلائق رؤوفا، يسمي من الخلائق عزيزا، وإلى غير ذلك من الأسماء. فهي بمعنى لائق بالخلق إذا صرفت إليهم، وبمعنى آخر لا نسبة بينه وبين ذاك المعنى قط إذا أضيف إلى الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه. فيقول: كن بأوصاف ربوبيته متعلقا، متعلقا بأوصاف الربوبية التي وصف الله بها نفسه ووصفها بها رسله وأنبياؤه صلوات الله وسلامه عليهم. ويكفيك حسن التعمق في معنى قوله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. لو تأملت هذه الآيات وأضفت إليها آية الكرسي وسورة الإخلاص لكنت متعلقا من أوصاف الربوبية بما يوجب لك السعادة الأبدية والارتقاء إلى المراتب العلية والظفر بالعطايا الوهبية والحصول على العلوم اللدنية. ولكن قل المتأملون وضعفت الوجهة ممن في هذه الآيات يتفكرون. وقبل آيات سورة الحشر تسمع قوله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي ماذا نتفكر؟ وإلى أي شيء نرفع ونعلي مصارف فكرنا؟ قال لك بعدها مباشرة: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. تفكر تفكر تفكر. وكل وصف من هذه الأوصاف إذا انكشف من حقيقة معنى شيء ذرات من حقائق معنى على قلب لم تحوه المجلدات ولم تسعه المجالس الطويلات، ولكن الله يفتح به على القلوب الطاهرات، يعطي كلا ما تهيأ له وما سبق له به الحظ في السابقات من حضرته تبارك وتعالى. وعلى نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم. اللهم وفر حظوظنا من هذه العطايا والمنح، وافتح علينا يا أكرم الأكرمين في من عليهم تفتح بفتحك الأكبر يا واهب المنح يا أكرم الأكرمين. كن بأوصاف ربوبيته متعلقا فنصيبك التعلق، وأعظم الأسماء تتعلق بها لفظ الجلالة، فهو الاسم الحاوي لجميع الأسماء والصفات، اندرجت فيه بقية الأسماء كلها والصفات كلها. الله الله. ولذلك كان مما يحرق الخواطر السيئة تكرير هذا الاسم، خصوصا إذا رفعت راسك نحو السماء قبلة الدعاء ومددت اللام وأسكنت لها وقلت الله معظما، تنحرق الخواطر السيئة من باطنك حرقا بأنوار الألوهية التي لا يثبت لها شيء. كن بأوصاف ربوبيته متعلقا فنصيبك التعلق. وقد يذكر من بعض الأسماء أن لك تخلقا في المقابل مطلوب منك، فمن وصف من اسم الرحمن مطلوب منك أن تتخلق بنصيب من الرحمة التي تفيض على القلوب فينعم الله بها على القلب على قلب المحبوب، فتظهر آثارها فيما حواليه من الأشياء والكائنات، فتنصب سيول من رحمته سبحانه وتعالى الخاصة بذلك العبد. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، وإذا به يحوز من الرحمة الخاصة يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكذلك بقية الأسماء، لكن اسم الله لا مجال لأن يذكر لك منه وجه تخلق قط إلا بقوة التعلق بالتهيم بالألوهية والتولع بالحق تبارك وتعالى، فتتأله وتتوله بربك. فأكون بأوصاف ربوبيته متعلقة وبأوصاف عبوديتك متحققة. وصف عبوديتك الذل العجز الحاجة الفقر الخضوع الخشوع التواضع الأدب، هذه أوصاف العبودية بها تحقق. والكبرياء والعظمة والرفعة والعزة والفضل والإحسان من أوصاف الربوبية، فكن به متعلقة وكن بأوصاف العبودية متحققة. حققنا الله وإياكم بأوصاف العبودية. قال: منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين الذي ليس لك مما هو للمخلوقين؟ منعك أن تدعيه ولو أبسط الأشياء ولو قلما لغيرك، حرم عليك أن تدعيه لك ليس لك، مع أن يمكنك أن تملك وتملك أمثاله لأنه لغيرك. أفيبيح لك بعد ذلك أن تتطاول فتدعي ما هو له مما ليس للخلق من الكبرياء من العظمة من الجلال؟ من أنت؟ حرم عليك أن تدعي للمخلوقين ولو ظفرا. ولو درهما، فكيف يبيح لك أو يسامحك في أن تدعي ما ليس لمخلوق أصلا مما هو له جل جلاله؟ فاحذر أن تدعي شيئا من تلك الأوصاف فتهلك. له العزة، له الكبرياء، له الجلال، له العظمة، ولنا الذل، ولنا العجز، ولنا الضعف، ولنا الفقر، ولنا المسكنة، ولنا الحاجة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وكان الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان عجولا، وهكذا أوصافنا النقائص كلها، هذا حقيقة وصفنا. فإذا علمنا ذلك تكرم علينا، فغطى أوصافنا بجمال أوصافه وسني صفاته، فصرنا ربانيين لا يظهر فينا إلا جمال رب العالمين جل جلاله. وبذلك تتغطى معايبنا ونقائصنا ومثالبنا كلها فضلا منه وكرما وإحسانا ومنا. فأغنم الفرصة حتى يغطي مساويك، فإن ادعيت ما ليس لك أظهر عورتك حيث لا تستطيع سترها ولا سدها عن أعين الخلائق في موقف القيامة، فإنه هناك يهين المتكبرين ويهين المدعين معه ما ليس لهم، وهناك يحشر المتكبرون على صور الدار في واد يقال له بولس، يطؤهم بأقدامهم كل شيء ذلة لهم. وهكذا ترى الظالمين خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أعاذنا الله من ظلمة يوم القيامة. فاغنم الفرصة بأن تتحقق بأوصاف عبوديتك وتتعلق بأوصاف ربوبيتك، ولا تدعي ما ليس لك حتى مما للمخلوقين فضلا عما للخالق جل جلاله، وحينئذ يغطي جميع معايبك بإحسانه وكرمه وفضله وبحسنه وجماله جل جلاله. وإذا بك عبد يطالع فيك جمال الربوبية وفضل الألوهية وإحسان الأحدية وكرم الصمدانية، وإذا بك إنسان رفع لك الشان بالرحمن لما عرفت نفسك فتواضعت لربك. وإلا تفعل هكذا فلن تجني إلا أن تبدو سوآتك وتنكشف عوراتك وينقص قدرك وتدل في الدنيا والآخرة. فاحذر أن تدعي ما ليس لك. ولذا كان من أقوى أسباب سوء الخاتمة ادعاء الإنسان الأحوال مع الله والمقامات عند الله والقدر عند الله تبارك وتعالى، فذلك من أكبر ما يوجب سوء الخاتمة عند الموت. عاذنا الله من ذلك ومن كل سوء في الدارين. كما أنه معه يوجب سوء الخاتمة الانتقاص لأهل حضرته والنظر بالاحتقار لأهل القرب منه جل جلاله وتعالى في علاه: ومن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن حاربه الله فيأتي بحسن الخاتمة عند الموت ممن من يهبه إياها إن كان الله يحاربه. فلا يموت معادي الأولياء إلا على سوء الخاتمة، أعاذنا الله من ذلك ومن كل سوء في الدارين. فاحذر لا تدعي ما ليس لك، ولا تستهن بأهل الرتب، وقد أظهر الله منهم من أظهر وأخفى من أخفى. فعليك الأدب، إذا شئت تبغى السلامة تأدب تأدب تأدب. رزقنا الله وإياكم الصدق والإخلاص. قال: منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ الكبرياء ردائي يقول ربنا، العظمة إزاري، فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في النار، وفي رواية قذفته في النار، وفي رواية قصمته ولا أبالي. وقال في الحديث النبوي: لا أحد أغير من الله، وغيرة الله أن توت محارمه، أن يستلذ بمعصيته ومخالفته وينسى خطر ذلك ومغبته، فذلك يوجب غيرة الله تبارك وتعالى. ولا أحد أغير من الله. ما يقول: كيف تخرج لك العوائد وأنت لم تخرج من نفسك العوائد؟ وما تكون خرج العوائد في الحس كرامة إلا إن سبقها خرج العوائد في النفس استقامة، فإن لم يسبقها ذلك لم تكن خرق العوائد إلا إما استدراجا وإما أن يكون ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى مكرا بصاحبه، أو أن يكون ذلك إهانة له، أو أن يكون ذلك سببا لزيادة طغيانه ولإقامة الحجة عليه، أو يكون سحرا أو شعوذة وما إلى ذلك. فلماذا تلتفت إلى خرق العوائد ولا تنتبه من الأصل من خرق العوائد من نفسك؟ ومن خرق العوائد من نفسه انخرقت له العوائد في هذا الحس وهذا العالم. فالنفس عادتها الميل إلى الترفع إلى التكبر، فاخرق هذه العادة واجعلها ميالة إلى التواضع وإلى الخضوع حتى يرسخ فيها ذلك. فإذا بها نفس لا تعرف الكبر أصلا ولا تقرب منه انخرقت عادتها من عادتها الحرص على المال وعلى أطماع الدنيا، فعودها السخاء به وعدم المبالاة بوجوده واستواء وجوده وعدمه بعد مجاهداتك، حتى تخسر عادتك هكذا فتنخرق منك العادة. عادة هذه النفس أن تمل الطاعات وتمل الحسنات، فعودها حتى تسترد بها وتصير المشقة في الطاعة ملذة لها وحلاوة لها. اخرج من نفسك العادة تخرج لك العوائد بعد ذلك، فتكون لك كرامة ولا قيمة لخرج العوائد، إنما القيمة لخرج عادتك في نفسك من نفسك أنت، فبذلك تصبح عبدا مقربا، عبدا محببا، عبدا منظورا إليه، عبدا يراد به الفضل والإحسان، عبدا يراد به القرب والامتنان، عبدا يراد به السكون في أعلى الجنان، عبدا يراد به مرافقة النبيين والصديقين عظماء الشان. هكذا إذا خرج لك العوائد من نفسك فاخرج هذه العادات من نفسك، وبعد ذلك لا تبالي من خرج من هذه العادات، فإنه إن انخرقت لك قبل أن تخرج عوائد نفسك وتثبتها وتقيمها كان ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى سببا لبعدك أو طردك أو استدراجا لك لتكون في السوء وتهوى في الهاوية. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ما الشان وجود الطلب؟ إنما الشان أن ترزق حسن الأدب. وكم وكم من يطلب ويسأل، والكثير يطلب ويسأل، بعضهم في الشدة والرخاء وبعضهم عند الشدة فقط، والكثير منهم بلا أدب يطلب، بلا صدق يطلب، بلا حضور قلب يطلب. ولهذا لما جاء إلى سيدنا موسى بعض الناس يقول علمني اسم الله الأعظم، يدعو به في مطلب، فعلمه فأخذ يدعو يدعو، ومرت سنوات ولم يحصل شيء، فجاء قال يا نبي كليم الله دعوت الله بهذا الاسم الذي أعطيتني فما رأيت أثر الإجابة. ولي كذا وكذا سنة، قال أسأل ربك. فلما كلم الله نسي سيدنا موسى، فقال هل أرسلك إلينا أحد من عبادنا بشيء؟ يا موسى قال فلان عبدك يقول كذا وكذا، وأنا لو كان وقف ببابي يدعو هذه المدة وأنا عبدك الضعيف الفقير الحقير بأرحمه وبأعطيه مطلوبه. وأنت الله. قال يا موسى إنه يدعوني وقلبه عند غنمه. فرجع إليه قل له لو دعاني مرة واحدة وقلبه عندي لأجبته، مرة واحدة يدعوني بالاسم لكن قلبه عندي. قال يدعوني وقلبه عند غنم، معلق بالغنم، فرحان بالمال الغنم، رأي الغنم، ويدعي الله والقلب عند الغنم. قال الله كيف هذا؟ هو ضحك ولا استهزاء ولا إيش المعاملة مع الله؟ يدعوني بقلب هذا. ولهذا جاء في الحديث واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. ما الشان وجود الطلب؟ إنما الشان أن ترزق حسن الأدب في تفويض الأمر له، الاعتماد عليه والركون إليه، وحسن الأدب في دعائه وفي التفويض إليه. وإن غلبك شهود علمه والطلاع والتفويض فسوف تعطى من خير ما يعطى السائلون. وإن وجدت الفرصة فدعوتها فذلك شاهد افتقارك إلى رب العالمين، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، استغرق في ذكري حتى نسي ما يسأل وما يطلب، فما خطر على بال غيري، أعطيت أفضل ما أعطي السائلين، إذ انقطع إلي وفنى في وأصدق معي وانقطع عن جميع الخلائق إلي، فسأعطيه أفضل ما أعطي السائلين والطالبين، فقد شغلته بأعلى شيء وهو الله وهو جل جلاله. قال: ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. أحسن شيء يطلب لك من حضرة الله المواهب والعطايا والمنح والإفضال والإحسان اضطرار، شهودك أنك مضطر إليه. أما يجيب المضطر إذا دعا، فإذا تيقنت اضطرارك فأحسن طلب لك. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، أحسن من أن تطلب أنت، أحسن من من يطلب لك أخوك، أحسن من من يطلب لك صاحبك، أحسن من ما يطلب لك شيخك، أحسن من ما يطلب لك قريبك، أحسن من ما يطلب لك الولي، أحسن من ما يطلب لك واحد ثاني. اضطرارك أنت إلى الله أحسن طالب لك، يحقق لك الله به فوق ما تريد. إذا اضطررت إليه اضطرارا وعلمت أنك في كل نفس مضطر إليه، لا قوام لك بدونه، أنت المضطر إلى عفوه، أنت المضطر إلى رحمته، أنت المضطر إلى عافيته، أنت المضطر إلى فضله، أنت المضطر إلى كرمه، أنت المضطر إلى إحسانه، أنت المضطر إلى مسامحته، أنت المضطر إلى تحمله البلاء عنك، أنت المضطر إلى تحمله التبعات عنك، وإلا هلكت. أي شيء تخلى عنك فيه هلكت. فإذا تحققت بالاضطرار فهو أحسن ما يطلب لك المواهب من الكريم الغفار، اضطرارك. ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار، فهو أسرع شيء لتحصيل المواهب من حضرة الوهاب ذلتك وافتقارك إليه، فتنساب إليك المواهب من كل جانب انسياقا، وتمتلئ بها رحابك عطايا ما لها من حساب، جزاء لمن تذلل للكريم الوهاب جل جلاله وتعالى في علاه. فالله يكرمنا وإياكم بصدق الاضطرار إليه والافتقار إليه والتعويل عليه والذلة بين يديه. هل يقول بعضهم: وإذا تذللت الرقاب تقربا منها إليك فعزها في ذلها. يقول الآخر: حيث أسلمتني إلى الذال واللام تلقيتني بعين وذي، حيث أسلمتني إلى الذال واللام الذل تلقيتني بعين وذي العز، فأعزك الله ولا يعزك مثل ما يكرمك بالتذلل إليه. فكلما تذللت أكثر أعزك أكثر، وكلما كانت الذلة أقوى كانت العزة لك أقوى، وكلما كانت الذلة أكبر كان العز لك أكبر، والحظ لك من العز أوفر بحسب ما يتوفر لك الحظ من الذلة لله تبارك وتعالى. قال: وافهمها هنا كنز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي دواء من كل هم، ومن كل من 99 داء أيسرها الهم. الهم الذي هو أعتى الأشياء على الإنسان أيسر واحد يندفع إذا تحققت بلا حول ولا قوة إلا بالله. فأقل شيء يندفع أصعب شيء عليك وهو الهم، الذي هو من الجنود التي يرسلها الله تعالى على عباده. ولما كان بعض الصحابة يتحدثون بينهم وما أشد جنود الله، أحد يذكر الريح وأحد يذكر المطر وأحد يذكر الجبال وأحد يذكر الحديد وأحد يذكر النار، فمر سيدنا علي بن أبي طالب فقالوا: يا علي، نتذاكروا في أشد جنود الله. فبسط يدهم بشر وقال: 10. ماذا يقول 10؟ قال: الجبال والحديد يقطع الجبال، والنار تحرق الحديد والماء يطفئ النار. قال والسحاب يحمل الماء والريح تسوق السحاب وابن آدم يستتر من الريح بثوبه أو بشيء فيمر والنوم يغلب ابن آدم والهم يغلب النوم. آخر شيء الهم. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن. هذا أغلب شيء، أشد شيء في الجنود، أيسر شيء يندفع بلا حول ولا قوة إلا بالله. دواء لتسعة وتسعين داء أيسرها الهم، يروح هو غيره من بقية الأشياء، لكن إذا قلتها بقلب، إذا قلتها بقلب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجاء في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة كان قد اختطف لها ابن من الكفار الحربيين، وجاءت وأبوه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، قالت يا رسول الله أسر الكفار ابني وليس لي ابن غيره، أنا وأبوه وهو يعولنا. فقال صلى الله عليه وسلم أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فأخذ يكثران لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، ليلهم ونهارهم فما هي إلا أيام ثلاثة أو نحوها، وإذا به يطرق بابهم بالليل ومعه أعداد كبيرة من الجمال والأغنام. ما هذا؟ فالغنيمة استقتها منهم. كيف حالك يا بني؟ ما الذي جرى لك؟ قال إني كنت لموثقا بحبالهم مربوطا عندهم، فجاءتني ساعة في الليل ما أدري إلا بانطلاق الحبال مني ونوم الحراس، فمضيت فاستقت ركبت الجمل فمضيت وإذا بأغنام لهم وإبل فاستقتها معي، وها أنا قد وصلت الحمد لله ومعي الغنيمة منهم. فما صنعتما؟ قال ذهبنا إلى رسول الله فأمرنا أن نكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فكذلك ما أحوج المسلمون في أحوالهم واضطرابها وشدائدهم وتكاثرها أن يفقهوا هذا المعنى وأن يكرروا هذا الذكر بالقلوب لا بالألسن وحدها، وأن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، يذل لهم كل شيء بعز الله تبارك وتعالى. قال لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكيه من يشاء. ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصل إليه بما منه إليك، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. ولذا قال سيدنا عبد القادر الجيلاني في الأعمال يخاطب الأعمال الصالحة بك لا نصل، ولا بد منك، لا بد منك، ولا بد أن نقوم بك عبودية، ولكن الوصول إليه به منه، به منه جل جلاله، لا يكون الوصول إليه إلا به منه. إذا قال لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساوي كلها ما وصلت أبدا، يمر عمرك كله والمساوي مكانها ما يش بيقلعها لك، ولكن بفضله لما يريد يتفضل عليك ويمحو مساويك يغطي أوصافك بوصفه ونعتك بنعته، فإذا بها تضمحل وتتلاشى فيوصلك إليه بما منه إليك بالوصف الذي غطاك به لا بما منك إليه، لا بعملك الذي عملته، فيوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه، ثم يتجلى عليك، فإذا تجلى عليك جلاله انحرقت مساويك انحراقا اضمحلت اضمحلالا، ومهما جاهدت وبالغت في المجاهدة فلن تصل إلى حرق هذه المساوي ولا إلى انتزاعها، ولكن بعد ذلك. ولذلك سمعت قول الإمام أبي بكر العدني بن عبد الله العيدروس: هبت نسيم المواصلة بلا اتصال ولا انفصال، بمقتضى مطلع خفي، وليس للعلم به مجال، لأنه ثمرة اليقين ومرتقى رتبة الكمال، فمن لزم ما أمر به من العمل واليقين نال حلول جنات أنسه ويجتني ثمرة الوصال. هذه علوم محققة رجالها نعم من رجال، قد اقتدوا ثم جاهدوا فشاهدوا فانتفى المحال، فنوا عن الكون جملة لما بدا طالع الجلال، لما بدا طالع الجلال، فلما تجلى عليهم بأوصاف جلاله وكبره وعظمته اضمحلت نفوسهم واضمحلت شهواتهم واضمحلت أوصافهم السيئة، فلم تبق فيها بقية منهم، فنوا عن الكون جملة لما بدا طالع الجلال. وقبل هذا التجلي فمهما بالغت ومهما جاهدت بالرياضة الملازمة الكبيرة الشديدة فلن تقلع جذور المساوي منك حتى يتجلى عليك بهذا الوصف: بفنوع عن الكون جملة لما بدا طالع الجلال، وحياهم بعد موتهم بالجمع في مشهد الجمال، حتى صف بريز تبرهم فما يساويه قط مال. فالاقتداء ثم الاهتداء والاصطفاء حال فوق حال. يا ربي ثبتنا، ويا ربي وفقنا، ويا ربي أوصلنا إليك. لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. فلو تأملت قال وجدت محاسن كلها مساوي ولو كنت رأس المخلصين، وأحوالك دعاوي ولو كنت أصدق الصادقين. إذا قال أبو العباس المرسي: لن يصل الولي إلى الله حتى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى الله، يعني انقطاع أدب لا انقطاع ملل، يرى نفسه ليس بأهل، أن الأمر عظيم. ولهذا قال بعضهم عبر عن هذا المعنى وقال: كنت أفتح أقف على الباب ليفتح لي فلم يفتح، قال: ثم وقفت على الباب لا ليفتح لي ففتح. رأيت نفسي لست بأهل لشيء ولكني لابد أقف على الباب، ما لي غير بابه، فلما وقفت بهذا الوصف فتح لي. وقال بعضهم: قصدت ربي تبارك وتعالى فكلما جيت إلى باب وجدت عليه زحمة حتى جيت باب الفقر، فلما جز عليه زحمة قال دخلت بسهولة فتح لي. لا هل الله غطى وصفك بوصفه، قال: أظهر لك من صفاته السنية ما تغيب عن صفاتك البشرية، فإذا أحببت كنت سمعه وكنت بصره. وهكذا قال الله تبارك وتعالى، وصاحب هذا المقام قال: لا تكون له إرادة مع مولاه، لأن ما وصل الله إلا بما من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. لا إله إلا الله، ولكن بفضله يقبل، بفضله يقبل، وأهل التقوى أقرب إلى قبوله، إنما يتقبل الله من المتقين. فلولا ستره الجميل ما كان شيء من الأعمال أهل للقبول. ولسر ما فهمت أن الصادقين إذا نظروا إلى أحوالهم، نظروا إلى أعمالهم بعين الرياء، نظروا إلى أحوالهم بعين الدعوى، وبذلك تفهم معنى قول قائلهم يخاطب ربه جل جلاله وتعالى في علاه: فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا، نقول باللسان ما ليس بالجنان، نظهر الإحسان ونخفي البتان، نأمر بما لا نعمل وناتي ما لا نجهل، إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي، نرائي الخلائق وللورى ننافق. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات. هذا من عندك كله أنت، نحن كذاك وأنت كذا، استر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. أمين ربي أسمع، فضلا وجودا منا، لا باكتساب إن كان شيء هناك واسطة نقدمها إليك ما معنى شيء، لا عمل ولا علم ولا دقوة ولا نور ولا غلط، بالمصطفى الرسولي هذا الواسطة، هذا الواسطة، هذا الوسيلة، بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي، صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدادة طش السحب، والحمد لله في البدء والتناهي، والحمد لله رب العالمين. نكرم وإياكم بصدق الإقبال وكمال القبول وصلاح كل حال بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا.